بعد، فهذه أسئلة جاءت للمساعدة. السؤال الأول، بعض النقلاء يسمعن كلمة العقيدة ولا يعرفن معناها، فما هي العقيدة وما أهميتها وما حكم تعلمها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعقيدة ما يشمل الاعتقاد من توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا لا يشمل الإيمان بالأنبياء المتقدمين. نعم، وهكذا الإيمان في الأمور المستقبلة من يوم القيامة وجنة ونار ووزن للأعمال والصراط. وأحسن كتاب أنزل في العقيدة هو كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن تيسر معه شرحه لابن أبي العز فذاك، وإن لم يتيسر ففيه خير كثير. وأما حكم تعلم العقيدة فهو أمر واجب، وهو مما يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا واجب على الرجال والنساء، نعم، والأمر فيها ميسر للنساء، وكذلك من كان من العوام. أما طالب العلم فمحتاج إلى أن يدرس العقيدة بأجمعها وأدلتها، يدرسها من كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألفت كتب أيضا في العقيدة مثل كتاب الشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة، والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك أيضا السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وهو يعتبر من أجمع الكتب. محتاج إلى دراسة مثل هذه الكتب، نعم، التي تشتمل على جميع أصول عقائد أهل السنة، خصوصا كتاب اللالكائي، فذكر فيه القدر، وذكر فيه أيضا كرامات الأولياء، وذكر فيه ماذا عقائد أخرى، فجزاه الله خيرا. فالمهم، المسلم بل يجب عليه أن يدرسها، ومن أحسن الكتب فيها وأخصرها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا أيضا شرحها مثل التنبيهات السنية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب.
والقول المجيد لأدلة التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي الوصابي. نعم، ونزل كما سمعتم فتح المجيد، وفتح المجيد أيضا فهو من الكتب القيمة، وممكن أن الذي يقرأ ويكتب يستفيد من القول المفيد ومن كتاب التوحيد أيضا للشيخين وكلاهما محمد بن عبد الوهاب النجدي والآخر العبدلي. نعم صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني، ما هي العقيدة الأشعرية ومن هم الأشاعرة، وهل أصحاب هذه العقائد متواجدون في هذه الأعصار؟
أما العقيدة الأشعرية فهي قبل هذا تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري واسمه علي بن إسماعيل. نعم، وأبو الحسن الأشعري له ثلاثة أدوار: الدور الأول معتزلي، الدور الثاني متوسط، الدور الثالث سني. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هو إن كان سنيا فإنه دخل عليه خلل في العقيدة، والسبب في هذا عدم تضلعه بعلم الحديث الذي هو ماذا يعني ضعيف في علم الحديث أو ليس ملما بعلم الحديث، لا بد أن تحصل له أخطاء. والعقيدة التي هي الآخرة لأبي الحسن هي عقيدة أهل السنة، وقريب من أهل السنة وأخطأ في شيء يسير مثل بعض يعني في الكلام أي كلام الله. والعقيدة الوسطى وهو التردد في بعض الصفات مثل الرحمة والرضا والغضب والشهق وكذا أيضا اليد، وبعض الصفات تردد فيها في دوره الأوسط فمثل هذا من اعتقد هذه العقيدة التي هي الدور الوسط فهو يعتبر سنيا فيما وافق فيها للسنة، ويعتبر ماذا يعتبر أيضا مخطئا فيما خالف فيه أهل السنة. ويعجبني قول بعض معاصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد هداه الله على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا له: ما تقول في أسلافك؟ قال: أقول إنهم أخطأوا لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم. وأما وجودهم فهم موجودون في كثير من البلاد الإسلامية، فالآجر يدرس العقيدة الأشعرية، نعم صوفية حضرموت على عقيدة الأشعرية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هكذا أيضا كثير من المسلمين بعضهم يدري وبعضهم لا يدري على العقيدة الأشعرية وفيها خطأ، والدور الوسط من أدوار أبي الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى، فهي موجودة في كثير من البلاد الإسلامية، وأهل السنة هم المتبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح.
السؤال الثالث، يقول البعض في كتبهم عن بعض الأحاديث هذه من الإسرائيليات، فما المقصود بالإسرائيليات؟
المقصود بالإسرائيليات ما نقلت في كتب التفسير وفي كتب القصص، في كتب التفسير مثل تفسير الخازن وتفسير الثعالبي وتفسير أيضا البغوي فيه شيء يسير، وهكذا تفاسير أخرى ووضعت في تفسير ابن كثير على أنه يحاربها، ويقول في كثير من المواضع هذه من خرافات كعب الأحبار أو من خرافات وخزعبلات الإسرائيليين وهكذا. وعلى القصص الإسرائيلية الصحيح أنه لا يعتمد عليها، منهم من يقول يعتمد عليها إذا وافقت شرعنا، إذا وافقت شرعنا فشرعنا كاف عنها. وأما حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الذي هو في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بن عمر، فهذا الحديث المراد حدثوا بما تعلمون صحته من دينكم أو بما لا دخل له في الاعتقاد، بس مجرد ذكره للسمر لا للاعتقاد. أما للعبيدة فلا، لا أما للعبيدة فلا، لا يصلح إلا لا يصلح إلا آية قرآنية وحديث نبوي. وكثيرا ما تكون الإسرائيليات في ماذا؟ في أخبار الأنبياء المتقدمين. وعوج بن عوق أنه أخذ يأخذ الطائر ويشويه عن عند عين الشمس ومن تلكم الصراهات، وهكذا أيضا أخبار الأمور المستقبلة. أخبار الأمور المستقبلة ليس لنا سبيل في أخبار المتقدمين إلا كتاب أو سنة، وأخبار ماذا؟ أخبار الأمور المستقبلة أيضا لا نثبتها إلا بكتاب أو سنة صحيحة. فإن قال قائل ألسنا مطالبين بالإيمان بالتوراة والإنجيل؟ فنعم نحن مطالبون بذلك، لكن على سبيل الإجمال، لأنهم قد حرفوا. قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يؤمنون الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون أرسلتهم في الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. وقال ابن عباس كما في صحيح البخاري إن كتابكم أحدث عهد بربه، إن كتابكم أحدث عهد بربه، فما رأينا أحدا من أهل الكتاب يسألكم، يعني ينكر على بعض الصحابة وبعض التابعين في سؤاله أهل الكتاب. نعم وماذا؟ وهو أمر لا يحتاج إليه، ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ قال بعضهم قطمير وقال بعضهم كذا وكذا. المهم أشياء ما يحتاج إليها، والله المستعان. السؤال الرابع، يقول البعض أن ملك الموت يغلط، أي أنه يذهب لقبض روح فلان فيقبض روح غيره ثم يفوق ذاك ويرجع ملك الموت إلى من أراد أن يقبض روحه فيقبضها. حدث قولهم هذا عندما حدثت حوادث كثيرة، فأحدهم توقف عن الحركة والتنفس ساعات كثيرة، والأطباء يقولون قد مات،
وفجأة يفوق، فما هذا؟ أهو جهل طبي أم قوله صحيح؟
لا، هذا جهل، والله عز وجل يقول لا يسبقون لا يسبقونه بالقول وهم يعلمون. نعم، وهم بأمره يعلمون يعملون وهم بأمره يعملون. ويقول سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، فالملك الموت متأخر من عند الله، والحوادث مثل أن الله أمره في قبض روح موسى ثم نزل إليه وضرب لطمه موسى ففقع عينه، فرجع إلى ربه وقد فقعت عينه، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه وقل له ضع يدك على على جلد ثور، ولك بكل ما يعني وضع يعني تحت يدك من الشعر سنة. قال فأخبره ملك الموت، قال ثم بعد ذلك ماذا؟ قال الموت. قال فالآن إذا. وأن هذا الذي يعني تعطل نفسه أو هذا يحدث كثيرا كثيرا، ويكون كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فماذا؟ فالمهم أنه أمر لا يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمر مقدر من عند الله، كتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد. ما هذا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، والله المستعان.
السؤال الخامس: أنا يا شيخ فتاة ممسوسة بشيطان أعوذ بالله منه، وإنني أعيش أخطر حالة من حالات المس، وإخواننا في الله يعلمون ذلك ويقفون موقف المتفرج ولا يأخذون بالأسباب، فما نصيحتكم لي ولإخواني في الله؟ وهل هناك من له خبرة في علاج هذا المرض تثقون به؟
أما مسألة المس فأنفع علاج له أن تعلقي قلبك بالله عز وجل، فالشيطان ناصيته بيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والشيطان لا حول له ولا قوة إلا بإذن الله تعالى. فأنصحك أن تعلقي قلبك بالله عز وجل، وأن تعلمي أن هذا الشيطان حظير إذا حافظت على الأذكار، وهكذا أيضا حافظت على أداء العبادة كما أراد ربنا عز وجل. فأرجو أن يذهبها الله عنك، ولا تحتاجين إلى ذا ولا ذاك، قوة العقيدة والثقة بالله عز وجل، أيضا المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار أخرى، كذلك أيضا العمل بما علمت من العلم، محافظة على السنن وأداء الصلاة في أوقاتها، فهذا مما يغير الشيطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان لا يفرغ منك يا عمر، أي يخاف منك يا عمر، ويقول لو سلكت شعبا لأفجا لسلك الشيطان فجا غير فج. وأبو هريرة آثر الشيطان. نعم، وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الشيطان حتى سمع طرد لسانه على يده، وقال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بالمدينة بسارية من سواري المسجد يلعب به أولاد أهل المدينة. فإن عجزت على عن هذا فأنصح إخوانك في الله إخوانك في الله أن يأتوا ويقرأوا عليك بحضرة قريبك حتى لا تحصل خلوة. فإن لم يتيسر من يقرأ عليك فهناك أخ بصنعاء اسمه عبد القادر القدسي، أنصحك أن ترحل إليه مع محرم لك. وأيضا نحن ها هنا وجميع إخواننا نسأل الله أن يشفيك بالعافية وأن يدفع عنك كل سوء ومكروه. وماذا فلا الحمد لله تصبرين، فأنت على خير وأنت على خير، ينبغي أن تصبري ولا تبالي بهذا الأمر. أما إذا كنت تخافين من هذا الأمر ونعم ولا وتستحيين من أن تصرعي أمام الناس أو كذا، ففي الصحيح عن ابن عباس أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. فكان بعض السلف يقول من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلك المرأة السوداء، وإياك إياك أن يلعب عليك أقاربك ويذهب بك إلى المشعوذين والدجالين والمنجمين وغير ذلك. إياك إياك أن تفعل هذا، فإن هذا لا يزيد قلبك إلا مرضا، والله المستعان.
السؤال الثالث، ما حكم العطور التي فيها كحول وكيف نعرف أن فيها كحول؟
أما العطور التي فيها كحول فلا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، وذكر بقية الحديث. والأكثر من العطور بها شيء من الكحول، فينبغي أن لا يستعمل منها إلا ما قال ذو الخبرة أن هذا خال من الكحول، أو وجد من يبيع العطورات ثم وهو أمين يصدق في قوله، فلا والله المستعان.
السؤال السابع، البعض يقول أن العطر الذي فيه كحول لا بأس به لأننا نستعمله في الملابس فلا يدخل في النهي لأننا لا نشربه، فهل هذا صحيح؟ وما الرد عليه؟
الرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر، وذكر حاملها والمحمول إليه، وذكر بائعها ومشتريها، فكل هذا يشمل الرد، وكل هذا يرد عليه الحامل فهو يحمله في ثيابه، وكذلك الشراء هو يشتريه أيضا، والبائع هو يبيعه، والله المستعان.
السؤال الثامن، الحديث الذي يحث على استحباب لبس الثوب الأبيض هل هو للرجال والنساء؟ وهل يستحب ذلك حتى في الحجاب؟
الذي يظهر أنه للرجال بدليل حديث عائشة أنها رأت نساء الأنصار خرجنا لصلاة الفجر وكأن على رؤوسهن الغربان، أي لبسنا لباسا أسود. نعم. ومع هذا ليس محرما على المرأة أن تلبس لباسا أبيض، المحرم عليها هو التشبه بالرجال، كما جاء في الصحيح رحم الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال، أو بهذا المعنى.
السؤال التاسع، إذا سافرت المرأة ومعها نساء أو معها امرأة واحدة فقط، فهل يسقط عليها المحرم في هذه الحالة؟
لا يسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم الذي تحرم عليه على التعبيد وكذلك أيضا المراد به الزوج. نعم.
السؤال العاشر: هل جماعة النساء في الصلاة أجرها مثل جماعة الرجال في المسجد، أم أن صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد مع الجماعة؟ وماذا عن صلاة التراويح في رمضان؟ هل الخروج أفضل؟
صلاة المرأة في مخدعها أفضل، وإذا خرجت إلى المسجد إن شاء الله تنال الأجر، وهو صلاة الرجل لجماعة تضعف على صلاته في سوقه أو في بيته 25 درجة، والدقية إذا صلت في بيتها فهو أفضل. وفيما أذكر أن ابن خزيمة بوب على هذا، ففضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجد مكة أو مسجد المدينة، فصلاتها في بيتها أفضل. وأما ماذا إذا خرجت وهي متستره فلها أجر، لكن صلاتها أفضل. وصلاة التراويح إن كانت تستطيع أداءها في بيتها فهو أفضل، وإن كانت تخشى أن يصيبها النعاس أو الكسل، أو تخشى من أولادها أن يشغلوها، فلتخرج إلى المسجد، إلى مسجدها أو مسجد النساء، والحمد لله.
السؤال الحادي عشر: هل تكون المرأة مقاربة إذا تدينت لحفل زواج أو زيارة لإحدى الأخوات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتدين للزوج، يعني مخالفة للأمر هذا؟
إذا تعذرت ليجد الناس ريحها فهي زانية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإن خرجت وتزينت ولم تظهر زينتها للرجال وأظهرتها عند أخواتها الأمينات المأمونات فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السؤال الثاني عشر: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الزفاف الأبيض مع العلم أنه تشبه لليهود والنصارى؟ وبعض النساء يقولن إذا كانت النية ليست بالتشبه وكانت النية تزين للزوج فيجوز، هل هذا صحيح؟
لا، إذا عرف أنه خاص باليهود والنصارى، أنا الآن لا أعلم أنه تشبه، لكن إذا علم أنه تشبه وخاص باليهود والنصارى فالحديث عام، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشترط، لا يشترط فيه يعني النية وعدم النية، لكن إذا كان يعظمهم ويرى أن زيهم أحسن فيخشى عليه من الكفر، أما مجرد لباس هكذا فيكون آثما. هل هو خاص بالنساء بالكفار اللباس الأبيض؟
السؤال الثالث عشر: المرأة التي يتوفى زوجها هل تلبس الثوب الأسود أم أنه من كلام الناس، وهل تكتحل؟
المرأة التي يموت زوجها تلبس لباسا لا يدعو إلى الرغبة فيها، سواء كان أسود أم كان أبيض، نعم، وتبقى حادة ماذا 14 كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. فهذا هو الإحداث إلى أن تنتهي وهي في بيت الرجل زوجها الذي توفي، والله المستعان.
والذين
يتوفون منكم الشركة.
السؤال الرابع عشر: هل الصور التي في التلفاز داخلة في النهي مع الدليل؟
هي داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن المصور، وماذا؟ والمصور يشمل إلا ما خصه الدليل مما لا روح فيه. وهكذا أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عائشة وقد سترت كهوة لها بقراب فيه تصاوير، فغضب وتأخر عن الدخول، ثم قالت أتوب إلى الله يا رسول الله، فقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، أو زعماء الذين يظاهرون بخلق الله، يظاهرون خلق الله. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان في الأذلان بالأذلان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأذلان. ثم دعا بماء وخرقة مبلولة فمسحها، أي الصورة التي في الجدر، فهذا دليل على أنها ليست بمجسمة. وهذا قول الإمام النووي في شرح مسلم، ونقله عنه الشوكاني وارتضاه لعموم الأدلة. وقال النووي إنه قول الجمهور. أما الذين ماذا يا أخواننا يدافعون عن هذا، فلأنهم ابتلوا بهذا فهم يريدون أن يدافعوا على أنفسهم حتى لا يظهر للناس أنهم ارتكبوا محرما، ويعلم الله لو اعترفوا أنهم ارتكبوا محرما كان خيرا لهم من أن يضلوا الناس وأن يلبسوا على الناس، والله المستعان.
ما تكلمت عن الكحل في الحديث، ما تكلمت عن الكحل للمرأة التي توفى زوجها،
ما تدعو إلى إجماعها ونكاحها الزينة من حيث، والكحل أيضا كذلك ما تفتحل الله إذا احتاجت إلى صدر أو غير ذلك مما هو علاجك فعالج به.
وهل
تقتصد؟
لأن عندنا النسوة ما يقصنا ويرفعنا على
الرسول. السؤال الخامس عشر، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الرجل الصبح في المسجد ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء له إلى آخر الحديث، هل إذا صلت المرأة وعملت بما في هذا الحديث في منزلها أصابت الأجر؟
نعم، إلا أن الحديث به شيء ويبقى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم كان يصلي الفجر ويجلس في محله في مجلسه حتى تطلع الشمس. وحديث أيضا آخر وهو حديث عين بن همار، يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. والثواب الذي يحصل للرجل يحصل للمرأة، كما قال ربنا عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
السؤال الثالث عشر، هل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وهل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه من غير تبيين له ولا قيام حج عليه؟
من وقع في الكفر وهو يبين له فماذا، فهو أعذر عند الله، لأن الصحيح أنه يعذر بجهله. لكن نحن الآن لا نستطيع أن نقول النصراني ما هو كافر، نصير مكذبين للقرآن. اليهودي ليس بكافر، نصير مكذبين للقرآن، لأن يقول ما قد بلغته الحجة وما أقمنا عليه الحجة. وهكذا أيضا الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله هو عمل عملا شركيا، وينبغي أن يعامل معاملة المشرك. لكن فيما بينه وبين الله الأدلة تقضي بعذره إذا كان جاهلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهكذا أيضا المبتدع الذي هو سني والآصل من منهجه السنة وحدثت منه بدعة نقول ارتكب بدعة ولا نسميه مبتدعة، مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة، فالأذان الأول سماه عبد الله بن عمر بدعة، ولا يجر أحد أن يقول إن عثمان مبتدع، لكن شخص في حضرموت أو في صعدة أو في ماذا يعني إب أو في غيرها يقيم كل شهر أو شهرين مولدا ويدعو الناس إلى المولد والشركيات، هل نستطيع أن نقول إنه ليس مبتدع؟ مبتدع مبتدع والله المستعان. فالأصل هو هذا، إذا كان منهج الشخص السنة ويعني وضعه البدعة ما نطلق عليه بأنه مبتدع، وإذا كان من منهجه البدعة فما هذه البدعة الأخرى أيضا هي التي تنجيه من قولنا مبتدع، فهو مبتدع فهو مبتدع من قبل ومن بعد.
السؤال السابع عشر، إذا امرأة تزوجت من رجل لا يصلي وهي تعرف أنه حرام وهي لا تعرف أنه حرام وهي تصلي وعنده أطفال وهو مستمر على هذه الحال بالرغم من محاولة توجيه زوجته في الصلاة فلم يستمع، فماذا تعمل الآن؟
الذين انصحوها به أن لا تبقى عنده، لأنه يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال ربنا عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث الشفاعة، وكذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا يخص بماذا؟ بالصلاة، لأدلة متكاثرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. بقي إن استطاعت أن تنصح له وأن تقول له تقولها وتنذرها بأنها لا تتبع عنده إلا إذا التزم بالصلاة لوجه الله، ما هو من أجل أن تتبع عنده، فهذا أمر حسن والله المستعان.
السؤال الثامن عشر، هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الحيض أثناء الصلاة بدون أن توجد فيها أي رقعة دم؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، فهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس.
السؤال التاسع عشر، هل يجوز أن أقطع الصلاة إذا كان طفلي يصيح؟
لا لا يجوز، لمجرد الصياح لا تقطع الصلاة، لكن ممكن أن تتأخري أو تتقدمي وتحمليه عندك، وممكن أيضا تعطيه هديك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يا ماذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبعد وأنت أيضا تعجلين في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شبكة على أمه.
السؤال العشرون، هل في نص
ما تقطع الصلاة إلا إذا رأيت ثعبانا مقبل عليه أو خشيت أن يطيح ويموت أو يتكسر أو يحدث له مرض؟ فلا بأس حتى ولو كان بينك وبينه أمتار ممكن أن تتأخري أو تتقدمي أو يعني تمشي عن يمينك وعن يسارك وتأخذي طفلك والله المستعان.
السؤال العشرون، هل في نص في القرآن أو السنة على تحديد زيارة الزوجة لبيت أبيها وكان المسموع لها في العام؟
لا، ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بحسب ماذا؟ بحسب اشتياقها إلى أهلها، وبحسب أيضا اشتياقهم إليها. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم.
السؤال 21: هل الاستثناء في الأيمان يكون متصلا اتصالا مباشرا أو منفصلا؟ وهل يجوز أن يكون بعد أسبوع أو أكثر؟ حيث أن ابن عباس قال له الاستثناء متى يذكر، وقال سعيد بن جبير له الاستثناء مدة 4 أشهر. وهل من حلف أن يفعل شيئا ثم بعد أسبوع قال إن شاء الله ثم لم يفعله، فهل عليه كفارة أيمان؟
لا، هو لا بد أن يكون متصلا، وما ذهب إليه ابن سعيد وتلميذه لا ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير هو مرجوح. فإن الله عز وجل يقول لأيوب عند أن حلف أن يضرب امرأته: فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليستثني، بل قال فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلا بد أن يكون الاستثناء متصلا، مثل أن يقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله.
لا. السؤال 22: هل من حلف على ألا يأكل نوعا من الفاكهة أو الطعام ثم اشتهى فأكله، فهل عليه كفارة أم هو له؟ وما معنى قول ابن عباس: له اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة؟
هو كما سمعتم قبل: من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فماذا أعد السؤال؟ إذا حلف، لكن مثل قولك حرام علي أن لا آكل البامية، هذا صحيح كما يقول ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول سبحانه وتعالى: يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فماذا؟ وقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أن امرأته طلبت منه أن يحلف ألا يأتي جاريته الجارية أو بهذا المعنى فحلف، فالحلف يعني فالكفارة للحلف أن يحلف أن لا يأكل فاكهة ثم يشتهيها فعليه الكفارة.
السؤال 23: إذا طلت المرأة وبعد انتهاء الصلاة رأت في ثوبها نجاسة فهل تعيد الصلاة وما الدليل؟
رأت في ثوبها نجاسة؟
لا. السؤال 23: إذا طلت المرأة وبعد انتهاء الصلاة رأت في ثوبها نجاسة فهل تعيد الصلاة وما الدليل؟
رأت في ثوبها نجاسة؟
لا. اختلف أهل العلم: هل الطهارة، هل الطهارة أي هل طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة أم واجب مستتر؟ فالذي يراه الشوكاني في ليل الأوطار أنه واجب مستقل، أنه واجب مستقل. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، أي واجب عليك أن تطهر ثيابك، وليس به دليل على الشرطية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن وضع على كتفه أو على ظهره
السلاء وهو يصلي سلاء الجزور بقي ساجدا حتى جاءت فاطمة ورفعته عنه. ولكن قال إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاد الصلاة وأيضا صلى بأصحابه كفل عن عليه، ثم خلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالنا، أنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: أن جبريل أتاني وأخبرني أن بينا أذى. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعاد ذلك.
قال 24: هل التوسل بحق الأنبياء ليس من العقيدة؟ لأني قرأت في العقيدة أن الألباني يقول في العقيدة الصحاوية صفحة 60 أنه ليس من العقيدة. وما هو التوسل المباح؟
التوسل المباح التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك بالأعمال الصالحة، كما في قصة النفر الثلاثة الذين انضبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا بأرجى أعمالهم. وهكذا أيضا وكذلك أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما في حديث الأعمى الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو له، وكما في حديث أنس في صحيح البخاري أن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا فسقنا، وإنا نتوسل إليك بحمد نبينا فسقنا. هو إذا ظن أنه لا يستجاب له إلا أن يتوسل، وأنها لا تقضى حاجته إلا إذا توسل بفلان، يعتبر من العقيدة. إذا كان مجرد جعله واسطة وأنه أفضل فهذا يعني ما يعتبر من العقيدة، على أنه يعتبر بدعة، والله المستعان.
السؤال 25: هل على الذهب الملبوس والمقصود للزينة وليس للكنز زكاة؟
نعم أعد.
هل على الذهب الملبوس والمقصود للزينة وليس للكنز أو للكنز زكاة؟
نعم فيه زكاة، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسرك الله بهما من نار؟ ولما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والقائلون ليس فيها زكاة ليس لهم دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
السؤال 23: هل عمل المرأة حرام وهي مضطرة لإطعام أطفالها ولا يوجد من يعولها؟
إذا لم يحصل اختلاط بالرجال ولم يحصل خلوة بها، أي يختلي بها المدير أو يختلي بها الطبيب أو غير ذلك، فلا وهي إذا كانت مضطرة وتعمل وهي آمنة على نفسها وعلى عرضها ودينها فإن شاء الله لا بأس بذلك.
السؤال 27: ما حكم الرجل الذي يجلس مع زوجته في المسرح أثناء حفل الزفاف ويذهب معها أو يذهب بها إلى الاستوديو؟
نعم، هذا يعتبر تشبها بأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذ يقول:
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر ربط لدخلتموه. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالجفاف على أسهل ما يكون كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جفاف عائشة فاطمة وقبلها أو نعم وقبلها نعم عائشة وهكذا أيضا النساء على أحسن ما يرام وأسهل ما يرام.
السؤال الثاني والعشرون: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من المصحف وهي حائض؟
لا أعلم مانعا من هذا، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس: شغلتموني من كان يحتاج إلى وضوء ضروري فليذهب وتأدبوا. ماذا يعني روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله المستعان. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، والحاج أيضا يقرأ القرآن. نعم.
ما حكم شرب حبوب منع الحمل واستعمال اللولب وخاصة إذا وجدت بروز خاصة للمرأة؟
الذي ننصح به العزم، هذا هو الوارد. وأما حبوب يعني منع الحمل ففيها أضرار وفيها أيضا تقليد لأعداء الإسلام، أضرار ربما يحدث لها التهاب في الرحم فتحتاج إلى علاجات وربما تشفى أو لا تشفى، وهكذا أيضا مسألة اللولب وربما أنه هو نفسه يعني ربما ينقطع أو ينخرط وربما يخرج مني إذا لأن الشخص إذا أمنان كما ذكره فربما يخرج مع الربط يعني. فالذي ننصح به هو العزل، هو الذي ورد وعلن فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
السؤال الثلاثون: هل الوجه والكفين عورة أم لا؟ وهل يجوز الظهور على الأعمى والمجنون؟
أما الوجه والكفان فالأصل في المرأة أنها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وماذا والأحاديث التي وردت صريحها ليس بصحيح وصحيحها ليس بصريح؟ الحديث الخثعمية ليس صريحا أنها كانت كاشفة الوجه وهو صحيح، ومثل حديث عائشة أيضا ليس صحيحا، فالصحيح فيه الإرسال. ما رواه أبو داود في المراسيل من حديث هشام بن أبي عبد الله الاستوائي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا أبو داود مخرجه يقول: خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فهو حديث ضعيف جدا والله المستعان.
السؤال 31: هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات علما بأنهم غير عاملين وهم محتاجون للمال؟
إذا كان لا تلزم الشخص نفقتهم وقد استقلوا بأنفسهم فلا بأس، فهي صدقة وصلة. أما إذا كانت الأسرة واحدة وبعضهم عليه زكاة وبعضهم ليس عليه زكاة ونفقتهم واحدة فالذي يظهر أنها لا تصح والله المستعان. أما إذا كانوا يعني قد انفصلوا ولا تلزم نفقتهم على الشخص صاحب المال فلا بأس، هي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزينب: إذا استأذنته أن تصرف زكاتها في ابن مسعود، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني والثلاثون: إني أخت ملتزمة ومخطوبة على شخص غير ملتزم ولا أريدك، ولكن أهلي يريدونه، وإذا رفضت أهلي سوف يقبضون مني.
إذا كان لا يصلي فأنت ترفضين، وماذا ويعني من الله سبحانه وتعالى يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فلعل الله سبحانه وتعالى يعطف قلوب أهلك. وأنصحك أن تقولي: قد رأيت أن أؤجل الزواج، ثم بعد ذلك إذا جاء الرجل الكفؤ الطيب الصالح تساعدينه على أهلك. وهكذا أيضا إذا كان خمارا، أما إذا كان قاطع الصلاة لا يجوز من أول أمر. لا، وهكذا أيضا إذا كان خمارا أو لوطيا أو كان يتعامل بالربا أو كان ماذا زانيا، فهكذا أيضا تقول لي: قد رأيت أن أؤجل الزواج وواصل طلب العلم أو أتزود من طلب العلم وأتفرغ لحفظ القرآن حتى يأتي الكفؤ الكريم، والذي هو كما يعني هو واقع: إن أحبك أكرمك وإن أبغضك ما أهانك، فهذا هو الذي أنصح به.
السؤال الثالث والثلاثون: منزل فيه ثلاثة من الإخوة وكلهم متزوجون، وكل منهم يظهر على زوجة الآخر، حتى إذا جاء أحد منهم من سفر فلا بد أن يصافح زوجة أخيه، فما حكم الشرع في اختلاطهم في البيت، وما نصيحتكم لأصحاب هذا البيت ومثلهم؟
الذي أنصح به كل أخ أن يحافظ على سلامة قلبه وعلى سلامة قلب أهله، فإن الله عز وجل يقول في نساء النبي: اللاتي هن أطهر من نسائنا، ويا الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وماذا؟ وأيضا المرأة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يقول إياكم والدخول على النساء، فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإن ابتليتم بهذا فأنا أنصح يعني بعدم الخلوة، لا تجلس امرأة الآخر مع أخي طيب أخي زوجها، ولا يجلس الرجل مع امرأة أخيه، فهذا هو واجب حتى يسر الله لهم ويستطيع أن يستقل كل واحد منهم ببيت.
مع الدليل
اللحى يقول: واغسلوا اللحى، يقول كل لحى. وكانت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تضطرب عند القراءة، وهذه الأوامر تدل على الوجوب لأنه ما أتى ما يصرفها. فما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالق لحيته وأضره، وما أيضا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته في بعض الأوقات، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حالق اللحية يعتبر فاسقا، لأن إعفاءها واجب. وأقول: وهي دليل على الرجولة، وحلقها يدل على ضعف الإيمان وعلى أيضا التشبه بأعداء الإسلام والتشبه في النساء. لو قصد التشبه بأعداء الإسلام كان الإثم أعظم، ولو قصد التشبه بالنساء كان الإثم أعظم. وصحيح مسألة حلق اللحى
أكثر من رأيت مبتلى بها في الجنوب هم الصوفية، يكون شيخا في آخر عمره وما تدري إلا وهو حارب اللحية. والله المستعان.
السؤال الأخير، هناك من يكفر الحكام بمجرد الأعمال الصادرة منهم دون التفات من أنهم عملوه اعتقادا أو بغير اعتقاد.
تكفير الحكام ليس له ثمرة، والذي ننصح به أن نعمل للإسلام، نعمل للإسلام ونتعلم ونجد ونجتهد وماذا ومن أصبح نفسه هو يعني كافرا فلا بأس بتفسيره، لا بأس بتفسيره. مثل ماذا صدام حسين قذفه الله بالبلاء، ومثل القذافي قذفه الله بالبلاء، ومثل ماذا حافظ أسد النصيري، وهكذا من كان أصبح يعني ظاهر الكفر متظاهرا به ولا يبالي فلا بأس أن يطلق عليه بأنه كافر. أما من بقي هكذا متمسكا ويترك الدعوة ويقيم شعائر الإسلام أو بعض شعائر الإسلام فالأولى هو عدم التكفير، ولا نشغل أنفسنا بهذا، نقبل على العلم النافع والتعلم وتبليغ دين الله. والله المستعان. إذا كان يتعلق بهذه الأمور هذا ماذا يتواصى جميعا بتقوى الله والجد والإجهاد لتحصيل العلم النافع والدعوة برفق وليد. ودور المرأة عظيم، يجب عليها أن تجد وتشاهد في دعوة أخواتها، فإننا أوتينا من قبل النساء فأعداء الإسلام يزينون للمرأة أن تخرج كاشية عارية، ويزينون لها أن تحضر يعني ماذا تحضر المجتمعات التي هي مجتمعات هجور وفسوق ولعب. فأنا أنصحها أن تلزم بيتها وأن تحافظ على كرامتها وعرضها وسلامة القلب لا يعادله شيء، وأن تؤدي واجبها في بيتها وفي مسجدها وفي زيارات أخواتها للدعوة إلى الله، ولا ترحل من بلد إلى بلد يكون فيها مسافة قصر من أجل الدعوة إلى الله. وإلى هنا ننتهي والحمد لله.
أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط المتسع يتبقي
على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أسئلة جاءت للنساء. السؤال الأول، بعض النساء يسمعن كلمة العقيدة ولا يعرفن معناها، فما هي العقيدة وما أهميتها وما حكم تعلمها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعقيدة ما يشمل الاعتقاد من توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا ما يشمل الإيمان بالله الأنبياء المتقدمين. نعم، وهكذا الإيمان بالأمور المستقبلة من يوم القيامة وجنة ونار ووزن للأعمال والصراط. وأحسن كتاب أنزل في العقيدة
هو كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن تيسر معه شرحه لابن أبي العز فذاك، وإن لم يتيسر ففيه خير كثير. وأما حكم تعلم العقيدة فهو أمر واجب، ومما يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا واجب على الرجال والنساء، نعم، والأمر فيها ميسر للنساء، وكذلك من كان من العوام. أما طالب العلم فمحتاج إلى أن يدرس العقيدة بأجمعها وأدلتها، يدرسها من كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألفت كتب أيضا في العقيدة مثل كتاب الشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة، والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك أيضا السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، وهو يعتبر من أجمع الكتب. محتاج إلى دراسة مثل هذه الكتب، نعم، التي تشتمل على جميع أصول عقائد أهل السنة، خصوصا كتاب اللالكائي، فذكر فيه القدر، وذكر فيه أيضا كرامات الأولياء، وذكر فيه ماذا عقائد أخرى، فجزاء الله خيرا. فالمهم للمسلم بل يجب عليه أن يدرسها، ومن أحسن الكتب فيها وأخصرها العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا أيضا شرحها مثل التنبيهات السنية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، والقول المفيد لأدلة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي، نعم، ومثل كما سمعتم فتح المجيد، وفتح المجيد أيضا فهو من الكتب القيمة، وممكن أن الذي يقرأ ويكتب يستفيد من القول المفيد ومن كتاب التوحيد أيضا للشيخين وكلاهما محمد بن عبد الوهاب النجدي والآخر العبدلي. نعم، صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني: ما هي العقيدة الأشعرية؟ ومن هم الأشاعرة؟ وهل أصحاب هذه العقائد متواجدون في هذه الأعصار؟
أما العقيدة الأشعرية فهي قبل هذا تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري، واسمه علي بن إسماعيل، نعم. وأبو الحسن الأشعري له ثلاثة أدوار: الدور الأول معتزلي، الدور الثاني متوسط، الدور الثالث سني. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هو إن كان سنيا فإنه دخل عليه خلل في العقيدة، والسبب في هذا عدم تضلعه بعلم الحديث الذي هو ماذا يعني ضعيف في علم الحديث، أو ليس ملما بعلم الحديث، لا بد أن تحصل له أخطاء. والعقيدة التي هي الآخرة لأبي الحسن هي عقيدة أهل السنة، وقريب من أهل السنة وأخطأ في شيء يسير مثل بعض يعني في الكلام أي كلام الله. والعقيدة الوسطى وهو التردد في بعض الصفات مثل الرحمة والرضا والغضب والسخط وكذا أيضا اليد، وبعض الصفات تردد فيها في دوره الأوسط فمثل هذا من اعتقد هذه العقيدة التي هي الدور الوسط فهو يعتبر سنيا فيما وافق فيه أهل السنة، ويعتبر ماذا يعتبر أيضا مخطئا فيما خالف فيه أهل السنة. ويعجبني قول بعض معاصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد هداه الله على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا له ما تقول في أسلافك؟ قال أقول إنهم أخطأوا لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم. وأما وجودهم فهم موجودون في كثير من البلاد الإسلامية، فالآجر يدرس العقيدة الأشعرية، نعم صوفية حضرموت على عقيدة الأشعرية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هكذا أيضا كثير من المسلمين بعضهم يدري وبعضهم لا يدري على العقيدة الأشعرية وفيها خطأ، والدور الوسط من أدوار أبي الحسن علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى، فهي موجودة في كثير من البلاد الإسلامية. وأهل السنة هم المتبعون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح.
السؤال الثالث، يقول البعض في كتبهم عن بعض الأحاديث هذه من الإسرائيليات، فما المقصود بالإسرائيليات؟
المقصود بالإسرائيليات ما نقلت في كتب التفسير وفي كتب القصص، في كتب التفسير مثل تفسير الخازن وتفسير الثعالبي وتفسير أيضا البغوي فيه شيء يسير، وهكذا تفاسير أخرى، ووقعت في تفسير ابن كثير على أنه يحاربها ويقول في كثير من المواضع هذه من خرافات كعب الأحبار أو من خرافات وخزعبلات الإسرائيليين وهكذا. وعلى القصص الإسرائيلية الصحيح أنه لا يعتمد عليها، منهم من يقول يعتمد عليها إذا وافقت شرعنا، إذا وافقت شرعنا فشرعنا كاف عنها. وأما حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الذي هو في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بن عمر، فهذا الحديث المراد حدثوا بما تعلمون صحته من دينكم أو بما لا دخل له في الاعتقاد، بس مجرد ذكره للسمر لا للاعتقاد. أما للعقيدة فلا، لا أما للعقيدة فلا، لا يصلح إلا آية قرآنية وحديث نبوي. وكثيرا ما تكون الإسرائيليات في ماذا؟ في أخبار الأنبياء المتقدمين، وعوج بن عوف أنه أخذ يأخذ الطائر ويشويه عند عين الشمس ومن تلكم الصراهات
وهكذا أيضا أخبار الأمور المستقبلة، أخبار الأمور المستقبلة ليس لنا سبيل في أخبار المتقدمين إلا كتاب أو سنة، وأخبار ماذا أخبار الأمور المستقبلة أيضا لا نثبتها إلا بكتاب أو سنة صحيحة. فإن قال قائل ألسنا مطالبين بالإيمان بالتوراة والإنجيل؟ فنعم نحن مطالبون بذلك، لكن على سبيل الإجمال، لأنهم قد حرفوا. قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون أرسلتهم في الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. وقال ابن عباس كما في صحيح البخاري إن كتابكم أحدث عهد بربه إن كتابكم أحدث عهد بربه فما رأينا أحدا من أهل الكتاب يسألكم، يعني ينكر على بعض الصحابة وبعض التابعين في سؤاله أهل الكتاب نعم وماذا، وهي أمر لا يحتاج إليه. ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ قال بعضهم قطمير وقال بعضهم كذا وكذا. المهم أشياء ما يحتاج إليها والله المستعان. السؤال الرابع يقول البعض أن ملك الموت يغلط أي أنه يذهب لقبض روح فلان فيقبض روح غيره ثم يفوق ذاك ويرجع ملك الموت إلى من أراد أن يقبض روحه فيقبضها. حدث قولهم هذا عندما حدثت حوادث كثيرة، فأحدهم توقف عن الحركة والتنفس ساعات كثيرة والأطباء يقولون قد مات، وفجأة يفوق، فما هذا؟ أهو جهل طبي أم قول صحيح؟
لا، هذا جهل. والله عز وجل يقول لا يسبقونه بالقول وهم يعلمون. نعم، وهم بأمره يعملون ويقول سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، فالملك الموت متأخر من عند الله، والحوادث مثل أن الله أمره في قبض روح موسى ثم نزل إليه ولطمه موسى ففقع عينه فرجع إلى ربه وقد فقعت عينه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه وقل له ضع يدك على ثور على جلد ثور ولك بكل ما تحت يدك من الشعر سنة. قال فأخبره ملك الموت، قال ثم بعد ذلك ماذا؟ قال الموت، قال فالآن إذا. وأما هذا الذي يعني تعطل نفسه أو هذا يحدث كثيرا ويكون كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فماذا؟ فالمهم أنه أمر لا يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمر مقدر من عند الله، كتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد، ما هذا إن كل شيء خلقناه بقدر، والله المستعان.
السؤال الخامس: أنا يا شيخ فتاة ممسوسة بشيطان أعوذ بالله منه، وإنني أعيش أخطر حالة من حالات المس، وإخواننا في الله يعلمون ذلك ويقفون موقف المتفرج ولا يأخذون بالأسباب، فما نصيحتكم لي ولإخواني في الله؟ وهل هناك من له خبرة في علاج هذا المرض تثقون به؟
أما مسألة المس فأنفع علاج له أن تعلقي قلبك بالله عز وجل، فالشيطان ناصيته بيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والشيطان لا حول له ولا قوة إلا بإذن الله تعالى، فأنصحك أن تعلقي قلبك بالله عز وجل، وأن تعلمي أن هذا الشيطان حظير إذا حافظت على الأذكار، وهكذا أيضا حافظت على أداء العبادة كما أراد ربنا عز وجل، فأرجو أن يذهبها الله عنك، ولا تحتاجين إلى ذا ولا ذاك، قوة العقيدة والثقة بالله عز وجل، أيضا المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار أخرى، كذلك أيضا العمل بما علمت من العلم، محافظة على السنن وأداء الصلاة في أوقاتها، فهذا مما يغير الشيطان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان لا يفرغ منك يا عمر، أي يخاف منك يا عمر، ويقول: لو سلكت شعبا فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. وأبو هريرة آثر الشيطان، نعم، ومال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق الشيطان حتى سمع طرد لسانه على يده، وقال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بالمدينة بسارية من سواري المسجد يلعب به أولاد أهل المدينة. فإن عجزت على عن هذا فأنصح إخوانك في الله أن يأتوا ويقرأوا عليك بحضرة قريبك حتى ما تحصل خلوة، فإن لم يتيسر من يقرأ عليك فهناك أخ بصنعاء اسمه عبد القادر القدسي، أنصحك أن ترحل إليه مع محرم لك، وأيضا نحن هنا وجميع إخواننا نسأل الله أن يشفيك بالعافية، وأن يدفع عنك كل سوء ومكروه. وماذا؟ فالحمد لله تصبرين، فأنت على خير، وأنت على خير، ينبغي أن تصبري ولا تبالي بهذا الأمر. أما إذا كنت تخافين من هذا الأمر ونعم ولا وتستحين من أن تصرعي أمام الناس أو كذا، ففي الصحيح عن ابن عباس أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: يا رسول الله أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها. فكان بعض السلف يقول: من أحب أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلك المرأة السوداء، وإياك إياك أن يلعب عليك أقاربك ويذهب بك إلى المشعوذين والدجالين والمنجمين وغير ذلك. إياك إياك أن تفعل هذا، فإن هذا لا يجد قلبك إلا مرضا، والله المستعان.
السؤال الثالث: ما حكم العطور التي فيها كحول، وكيف نعرف أن فيها كحول؟
أما العطور التي فيها كحول فلا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، وذكر بقية الحديث. والأكثر من العطور بها شيء من الكحول، فينبغي أن لا يستعمل منها إلا ما قال ذو الخبرة أن هذا خال من الكحول، أو وجد من يبيع العطورات ثم وهو أمين يصدق في قوله، فلا، والله المستعان.
السؤال السابع: البعض يقول أن العطر الذي فيه كحول لا بأس به لأننا نستعمله في الملابس فلا يدخل في النهي لأننا لا نشربه، فهل هذا صحيح؟ وما الرد عليه؟
الرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر، وذكر حاملها والمحمول إليه، وذكر بائعها ومشتريها، فكل هذا يشمل الرد، وكل هذا يرد عليه. الحامل فهو يحمله في ثيابه، وكذلك الشراء هو يشتري أيضا، وبائع هو يبيعه، والله المستعان.
السؤال الثامن: الحديث الذي يحث على استحباب لبس الثوب الأبيض، هل هو للرجال والنساء، وهل يستحب ذلك حتى في الحجاب؟
الذي يظهر أنه للرجال، بدليل حديث عائشة أنها رأت نساء الأنصار خرجنا لصلاة الفجر وكأن على رؤوسهن الغربان، أي لبسنا لباسا أسود. نعم. ومع هذا ليس محرما على المرأة أن تلبس لباسا أبيض، المحرم عليها هو التشبه بالرجال، كما جاء في الصحيح رحم الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال، أو بهذا المعنى.
السؤال التاسع: إذا سافرت المرأة ومعها نساء أو معها امرأة واحدة فقط، فهل يسقط عليها المحرم في هذه الحالة؟
لا يسقط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمراد بالمحرم الذي تحرم عليه على التأبيد، وكذلك أيضا المراد به الزوج. نعم.
السؤال العاشر: هل جماعة النساء في الصلاة أجرها مثل جماعة الرجال في المسجد، أم أن صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في المسجد مع الجماعة؟ وماذا عن صلاة التراويح في رمضان، هل الخروج أفضل؟
صلاة المرأة في مخدعها أفضل، وإذا خرجت إلى المسجد إن شاء الله تنال الأجر، وهو صلاة الرجل لجماعة تضعف على صلاته في سوقه أو في بيته 25 درجة، والتبعية إذا صلت في بيتها فهو أفضل. وفيما أذكر أن ابن خزيمة بوب على هذا، ففضل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجد مكة أو مسجد المدينة، فصلاتها في بيتها أفضل. وأما ماذا إذا خرجت وهي متسترة فلها أجر، لكن صلاتها أفضل. وصلاة التراويح إن كانت تستطيع أداءها في بيتها فهو أداء أفضل، وإن كانت تخشى أن يصيبها النعاس أو الكسل، أو تخشى من أولادها أن يشغلوها، فلتخرج إلى المسجد، إلى مسجدها أو مسجد النساء، والحمد لله.
السؤال الحادي عشر: هل تكون المرأة مخالفة إذا تبينت لحفل زواج أو زيارة لإحدى الأخوات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزين للزوج، يعني مخالفة للأمر هذا،
إذا انتعطرت ليجد الناس ريحها فهي زانية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإن خرجت وتزينت ولم تظهر زينتها للرجال وأظهرتها عند أخواتها الأنينات مامونات فلا بأس بذلك إن شاء الله.
السؤال الثاني عشر، هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الزفاف الأبيض مع العلم أنه تشبه لليهود والنصارى؟ وبعض النساء يقولن إذا كانت النية ليست بالتشبه وكانت النية تزين للزوج فيجوز، هل هذا صحيح؟
لا، إذا عرف أنه خاص باليهود والنصارى أنا الآن لا أعلم أنه تشبه، لكن إذا علم أنه تشبه وخاص باليهود والنصارى فالحديث عام، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشترط فيه يعني النية وعدم النية، لكن إذا كان يعظمهم ويرى أن زيهم أحسن فيخشى عليه من الكفر، أما مجرد لباس هكذا فيكون آثما. هل هو خاص بالنساء بالكفار اللباس الأبيض؟
المهم
إذا كان خاص
بالنساء. السؤال الثالث عشر، المرأة التي يتوفى زوجها هل تلبس الثوب الأسود أم أنه من كلام الناس؟ وهل تكتحل؟
المرأة التي يموت زوجها تلبس لباسا لا يدعو إلى الرغبة فيها، سواء كان أسود أم كان أبيض، نعم، وتبقى حادة ماذا 14 كما قال الله على والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 فهذا هو الإحداث إلى أن تنتهي وهي في بيت الرجل زوجها الذي توفي، والله المستعان.
السؤال الرابع عشر، هل الصور التي في التلفاز داخلة في النهي مع الدليل؟
هي داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعن المصور، وماذا والمصور يشمل إلا ما خصه الدليل مما لا روح فيه. وهكذا أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى عائشة وقد سترت دعوة لها بقراب فيه تصاوير، فغضب وتأخر عن الدخول، ثم قالت أتوب إلى الله يا رسول الله، فقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصنعون هذه الصور، أو زعماء الذين يظاهرون بخلق الله، يظاهرون خلق الله. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكعبة فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلهم الله، والله إن استقسما بالأزلام، ثم دعا بماء وخرقة مبلولة فمسحها، أي الصورة التي في الجدر، فهذا دليل على أنها ليست بمجسمة. وهذا قول الإمام النووي في شرح مسلم، ونقله عنه الشوكاني وارتضاه لعموم الأدلة، وقال النووي إنه قول الجمهور. أما الذين ماذا يا أخواننا يدافعون عن هذا، فلأنهم ابتلوا بهذا فهم يريدون أن يدابروا على أنفسهم حتى لا يظهر للناس أنهم ارتكبوا محرما، ويعلم الله لو اعترفوا أنهم ارتكبوا محرما كان خيرا لهم من أن يضلوا الناس وأن يلبسوا على الناس، والله المستعان.
ما تكلمت عن الكحل؟
لا الكحل
في الحديث. ما تكلمت عن الكحل للمرأة التي توفى زوجها؟
ما تدعو إلى إجماعها ونكاحها الزينة من حيث هو، والكحل أيضا كذلك ما تفتح لله إذا احتاجت إلى صدر أو غير ذلك من الله، هو علاجك عالج به.
وهل تغتسل؟ لأن عندنا النساء ما يغتسلن ويرفقن على الرسول.
نعم.
السؤال الخامس عشر، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى الرجل الصبح في المسجد ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء له، إلى آخر الحديث. هل إذا صلت المرأة وعملت بما في هذا الحديث في منزلها أصابت الأجر؟
نعم، إلا أن الحديث به شيء ويبقى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم كان يصلي الفجر ويجلس في محله في مجلسه حتى تطلع الشمس. وحديث أيضا آخر وهو حديث عين بن همار: يا ابن آدم تقرب إلي بأربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة. والثواب الذي يحصل للرجل يحصل للمرأة كما قال ربنا عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
السؤال الثالث عشر، هل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وهل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه من غير تبيين له ولا قيام حج عليه؟
من وقع في الكفر وهو يبين له فماذا؟ فهو أعذر عند الله، لأن الصحيح أنه يعذر بجهله. لكن نحن الآن لا نستطيع أن نقول النصراني ما هو كافر، نصير مكذبين للقرآن. اليهودي ليس بكافر، نصير مكذبين للقرآن، لأن يقول ما قد بلغته الحجة وما أقمنا عليه الحجة. وهكذا أيضا الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله هو عمل عملا شركيا، وينبغي أن يعامل معاملة المشرك. لكن فيما بينه وبين الله الأدلة تقضي بعذره إذا كان جاهلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهكذا أيضا المبتدع الذي هو سني والعاصم من منهجه السنة وحدث منه بدعة، نقول ارتكب بدعة ولا نسميه مبتدعة. مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه، الأذان الأول للجمعة، فالأذان الأول سماه عبد الله بن عمر بدعة. ولا يجر أحد أن يقول إن عثمان مبتدع، لكن شخص في حضرموت أو في صعدة أو في ماذا يعني إب أو في غيرها يقيم كل شهر أو شهرين مولدا ويدعو الناس إلى المولد والشركيات، هل نستطيع أن نقول إنه ليس مبتدع؟ مبتدع مبتدع، والله المستعان. فالأصل هو هذا، إذا كان منهج الشخص السنة ويعني وضع البدعة ما نطلق عليه بأنه مبتدع، وإذا كان من منهجه البدعة فما هذه البدعة الأخرى أيضا هي التي تنجيه من قولنا مبتدع، فهو مبتدع فهو مبتدع من قبل ومن بعد.
السؤال السابع عشر، إذا امرأة تزوجت من رجل لا يصلي وهي تعرف أنه حرام وهي لا تعرف أنه حرام وهي تصلي وعندهم أطفال وهو مستمر على هذه الحال بالرغم من محاولة توجيه زوجته، للصلاة فلم يستمع، فماذا تعمل الآن؟
الذي ننصحه به أن لا تبقى عنده، لأنه يعتبر كافرا على الصحيح من أبوال أهل العلم، كما قال ربنا عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث الشفاعة، وكذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أيضا يخص بماذا؟ بالصلاة، لأدلة متكاثرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. بقي إن استطاعت أن تنصح له وأن تقول له، تقول له وتنذر بأنها ما تتبع عنده إلا إذا التزم بالصلاة لوجه الله، ما هو من أجل أن تبقى عنده، فهذا أمر حسن والله المستعان.
السؤال الثامن عشر: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثياب الحيض أثناء الصلاة بدون أن توجد فيها أي رقعة دم؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، فهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس.
السؤال التاسع عشر: هل يجوز أن أقطع الصلاة إذا كان طفلي يصيح؟
لا يجوز، لمجرد الصياح لا تقطع الصلاة، لكن ممكن أن تتأخري أو تتقدمي وتحمليه عندك، وممكن أيضا تعطيه هديك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد وأنت أيضا تعجلين في الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل، فأتجوز فيها لما أسمع من صياح الصبي شبكة على أمه.
السؤال العشرون: هل في نص
ما تقطع الصلاة إلا إذا رأيت ثعبانا مقبل عليه، أو خشيت أن يطيح ويموت أو يتكسر أو يحدث له مرض؟ فلا بأس، حتى ولو كان بينك وبينه أمتار ممكن أن تتأخري أو تتقدمي، أو يعني تمشي عن يمينك وعن يسارك وتأخذي طفلك، والله المستعان.
السؤال العشرون: هل في نص في القرآن أو السنة على تحديد زيارة الزوجة لبيت أبيها، وكم المسموح لها في العام؟
لا، ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بحسب ماذا؟ بحسب اشتياقها إلى أهلها، وبحسب أيضا اشتياقهم إليها. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم.
السؤال 21: هل الاستثناء في الأيمان يكون متصلا اتصالا مباشرا أو منفصلا؟ وهل يجوز أن يكون بعد أسبوع أو أكثر، حيث أن ابن عباس قال له الاستثناء متى يذكر، وقال سعيد بن جبير له الاستثناء مدة 4 أشهر؟ وهل من حلف أن يفعل شيئا ثم بعد أسبوع قال إن شاء الله ثم لم يفعله، فهل عليه كفارة أيمان؟
لا، هو لا بد أن يكون متصلا، وما ذهب إليه ابن سعيد وتلميذه، لا ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير هو مرجوح، فإن الله عز وجل يقول لأيوب عند أن حلف أن يضرب امرأته فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليستثني، بل قال فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلا بد ان يكون الاستثناء متصلا، مثل ان يقول والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله. لا.
السؤال 22، هل من حلف على أن لا يأكل نوعا من الفاكهة أو الطعام ثم اشتهى فأكله فهل عليه كفارة أم هو لغو؟ وما معنى قول ابن عباس لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة؟
هو كما سمعتم قبل من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فماذا أعد السؤال؟ إذا حلف، لكن مثل قولك حرام علي أن لا آكل البامية، هذا صحيح كما يقول ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى يا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له. فماذا وقوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أن امرأته طلبت منه أن يحلف ألا يأتي جاريته الجارية أو بهذا المعنى فحلف، فالحلف يعني فالكفارة للحلف أن يحلف أن لا يأكل فاكهة ثم يشتهيها فعليه الكفارة.
السؤال 23، إذا صلت المرأة وبعد انتهاء الصلاة رأت في ثوبها نجاسة فهل تعيد الصلاة وما الدليل؟
رأت في ثوبها نجاسة.
السؤال 23، إذا صلت المرأة وبعد انتهاء الصلاة رأت في ثوبها نجاسة فهل تعيد الصلاة وما الدليل؟
رأت في ثوبها نجاسة.
اختلف أهل العلم هل الطهارة أي هل طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة أم واجب مستتر؟ فالذي يراه الشوكاني في نيل الأوطار أنه واجب مستتر، أنه واجب مستقل، وقوله تعالى وثيابك فطهر أي واجب عليك أن تطهر ثيابك، وليس به دليل على الشرطية. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن وضع على كتفه أو على ظهره السلاء وهو يصلي سلاء الجزور بقي ساجدا حتى جاءت فاطمة ورفعته عنه، ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعاد الصلاة، وأيضا صلى بأصحابه فخلع عليه ثم خلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعالنا، أنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال أن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما أذى، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أعاد ذلك. السؤال 24، هل التوسل بحق الأنبياء ليس من العقيدة؟ لأني قرأت في العقيدة أن الألباني يقول في العقيدة الطحاوية صفحة 60 أنه ليس من العقيدة، وما هو التوسل المباح؟
التوسل المباح التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك بالأعمال الصالحة كما في قصة النفر الثلاثة الذين انضبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا بأرجى أعمالهم وهكذا أيضا ماذا نعم وكذلك أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح كما في حديث الأعمى الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو له وكما في حديث أنس في صحيح البخاري أن عمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا فسقينا وإنا نتوسل إليك بحمد نبينا فسقينا. هو إذا ظن أنه لا يستجاب له إلا أن يتوسل وأنها لا تقضى حاجته إلا إذا توسل بفلان يعتبر من العقيدة، إذا كان مجرد جعله واسطة وأنه أفضل فهذا يعني ما يعتبر من العقيدة على أنه يعتبر بدعة والله المستعان.
السؤال 25 هل على الدهر الملبوس والمقصود للزينة وليس للكلب نكاح؟
نعم أعد.
هل على الذهب الملبوس والمقصود للزينة وليس للكلب أو للكلب زكاة؟
نعم فيه زكاة لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في يد امرأة مسكتين من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسرك الله بهما بالنار؟ ولما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والقائلون ليس فيها زكاة ليس لهم دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال 23 هل عمل المرأة حرام وهي مضطرة لإطعام أطفالها ولا يوجد من يعولها؟
إذا لم يحصل اختلاط بالرجال ولم يحصل خلوة بها أن يختلي بها المدير أو يختلي بها الطبيب أو غير ذلك فلا وهي إذا كانت مضطرة وتعمل وهي آمنة على نفسها وعلى عرضها ودينها فإن شاء الله لا بأس بذلك.
السؤال 27 ما حكم الرجل الذي يجلس مع زوجته في المسرح أثناء حفل الزفاف ويذهب معها أو يذهب بها إلى الاستوديو؟
نعم هذا يعتبر تشبها بأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة ذو قذة حتى لو دخلوا جفر ضب لدخلتموه. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالزفاف على أسهل ما يكون كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زفاف فاطمة وقبلها نعم عائشة، وهكذا أيضا النساء على أحسن ما يرام وأسهل ما يرام.
السؤال 28 هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من المصحف وهي حائض؟
لا أعلم ما جاء من هذا، وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس شغلتموني من كان يحتاج إلى وضوء ضروري فليذهب وتأدبوا. ماذا يعني روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والله المستعان. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت
والحاج أيضا يقرأ القرآن.
ما حكم شرب حبوب منع الحمل واستعمال اللولب وخاصة إذا وجدت بروز خاصة للمرأة؟
الذي ننصح به العزل هذا هو الوارد. وأما حبوب يعني منع الحمل ففيها أضرار وفيها أيضا تقليد لأعداء الإسلام أضرار، ربما يحدث لها التهاب في الرحم فتحتاج إلى علاجات وربما تشفى أو لا تشفى، وهكذا أيضا مسألة اللولب وربما أنه هو نفسه يعني ربما ينقطع أو ينخرط وربما يخرج مني إذا لأن الشخص إذا أمنى كما ذكره فربما يخرج مع الربط يعني. فالذي ننصح به هو العزل، هو الذي ورد وعلن فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
السؤال 30، هل الوجه والكفين عورة أم لا؟ وهل يجوز الظهور على الأعمى والمجنون؟
أما الوجه والكفان فالأصل في المرأة أنها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وماذا والأحاديث التي وردت صريحها ليس بصحيح وصحيحها ليس بصريح؟ في الحديث الخثعمية ليست صريحا أنها كانت كاشفة الوجه وهو صحيح، ومثل حديث عائشة أيضا ليس صحيحا، فالصحيح فيه الإرسال. ما رواه أبو داود في المراسيل من حديث هشام بن أبي عبد الله الاستوائي عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأيضا أبو داود مخرجه يقول خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فهو حديث ضعيف جدا والله المستعان.
السؤال 31، هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات علما بأنهم غير عاملين وهم محتاجون للمال؟
إذا كان لا تلزم الشخص نفقتهم وقد استقلوا بأنفسهم فلا بأس، فهي صدقة وصلة. أما إذا كانت الأسرة واحدة وبعضهم عليه زكاة وبعضهم ليس عليه زكاة ونفقتهم واحدة فالذي يظهر أنها لا تصح والله المستعان. أما إذا كانوا يعني قد انفصلوا ولا تلزم نفقتهم على الشخص صاحب المال فلا بأس، هي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لزينب إذا استأذنته أن تصرف زكاتها في ابن مسعود فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال 32، إني أخت ملتزمة ومخطوبة على شخص غير ملتزم ولا أريدك ولكن أهلي يريدونه، وإذا رفضت أهلي سوف يقبضون مني.
إذا كان لا يصلي فأنت ترفضين وماذا؟ ويعني من الله سبحانه وتعالى يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فلعل الله سبحانه وتعالى يعطش قلوب أهلك. وأنصحك أن تقولي قد رأيت أن أؤجل الزواج، ثم بعد ذلك إذا جاء الرجل الكفؤ الطيب الصالح تساعدينه على أهلك. وهكذا أيضا إذا كان خمارا، أما إذا كان قاطع صلاة لا يجوز من أول أمر. لا، وهكذا أيضا إذا كان خمارا أو لوطيا أو كان يتعامل بالربا أو كان ماذا زانيا، فهكذا أيضا تقولي قد رأيت أن أؤجل الزواج وواصل طلب العلم وأتزود من طلب العلم وأتفرغ لحفظ القرآن حتى يأتي الكفء الكريم والذي هو كما يعني هو واقع إن أحبك أكرمك وإن أبغضك ما أهانك فهذا هو الذي أنصح به.
السؤال الثالث والثلاثون: منزل فيه ثلاثة من الإخوة وكلهم متزوجون وكل منهم يظهر على جولة الآخر حتى إذا جاء أحد منهم من سفر فلا بد أن يصافح زوجة أخيه، فما حكم الشرع في اختلاطهم في البيت وما نصيحتكم لأصحاب هذا البيت ومثلهم؟
الذي أنصح به كل أخ أن يحافظ على سلامة قلبه وعلى سلامة قلب أهله، فإن الله عز وجل يقول في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا والصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. وماذا وأيضا المرأة، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقول إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فإن ابتليتم بهذا فأنا أنصح يعني بعدم الخلوة، لا تجلس امرأة الآخر مع أخي طيب أخي زوجها، ولا يجلس الرجل مع امرأة أخيه، فهذا هو واجب حتى يسر الله لهم ويستطيع أن يستقل كل واحد منهم ببيت مع الدليل رفع اللحى، ويقول وفر اللحى، يقول كل لحى. وكانت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تضطرب عند القراءة، وهذه الأوامر تدل على الوجوب لأنه ما أتى ما يصرفها. فما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالق لحيته وأضره، وما جاء وما أيضا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته في بعض الأوقات، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن حالق اللحية يعتبر فاسقا لأن إعفاءها واجب، وأقول وهي دليل على الرجولة، وحلقها يدل على ضعف الإيمان وعلى أيضا التشبه بأعداء الإسلام والتشبه بالنساء. لو قصد التشبه بأعداء الإسلام كان الإثم أعظم، ولو قصد التشبه بالنساء كان الإثم أعظم. وصحيح مسألة حلق اللحى أكثر من رأيت مبتلى بها في الجنوب هم الصومية، يكون شيبة في آخر عمره وما تدري إلا هو حارب اللحية، والله المستعان.
السؤال الأخير: هناك من يكفر الحكام بمجرد الأعمال الصادرة منهم دون التفات من أنهم عملوه اعتقادا أو بغير اعتقاد؟
تكفير الحكام ليس له ثمرة، والذي ننصح به أن نعمل للإسلام ونتعلم ونجد ونجتهد، وماذا ومن أصبح نفسه هو يعني كافرا فلا بأس بتفسيره، لا بأس بتفسيره. مثل ماذا صدام حسين قذفه الله بالبلاء، ومثل القذافي قذفه الله بالبلاء، ومثل ماذا حافظ أسد النصيري، وهكذا من كان أصبح يعني ظاهر الكفر متظاهرا به ولا يبالي فلا بأس أن يطلق عليه بأنه كافر. أما من بقي هكذا متمسكا ويترك الدعوة ويقيم شعائر الإسلام أو بعض شعائر الإسلام فالأولى هو عدم التكفير ولا نشغل أنفسنا بهذا، نقبل على العلم النافع والتعلم وتبليغ دين الله والله المستعان إذا كان يتعلق بهذه الأمور. هذا ماذا يتواصى جميعا بتقوى الله والجد والإجهاد لتحصيل العلم النافع والدعوة برزق الوليد، ودور المرأة عظيم يجب عليها أن تجد وتشاهد في دعوة أخواتها، فإننا أوتينا بجبل النساء فأعداء الإسلام يزينون للمرأة أن تخرج كاشية عارية ويزينون لها أن تحضر يعني ماذا تحضر المجتمعات التي هي مجتمعات هجور وفسوق ولعب، فأنا أنصحها أن تلزم بيتها وأن تحافظ على كرامتها وعرضها وسلامة القلب لا يعادله شيء، وأن تؤدي واجبها في بيتها وفي مسجدها وفي زيارات أخواتها للدعوة إلى الله، ولا ترحل من بلد إلى بلد يكون فيها مسافة قصر من أجل الدعوة إلى الله. وإلى هنا نستهي والحمد لله.
أيها الإخوة، حيث بقي في الشريط المتسع.